بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وبعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أولا نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق والساعات في ميزان حسناتكم جميعا. وثانيا شكري موصول إلى الإدارة الثقافية بوزارة الأوقاف جزاهم الله خير للعناية بهذه المواضيع ولمتابعتها والاستمرار في طرحها. ثالثا هذه الليلة هي مواصلة لما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي المنصرم حول قضية المرأة ولماذا نبس رأسنا بالتراب ولا نتكلم علانية في قضايا المرأة، خاصة أنهم أرادوا من المرأة أمورا خطيرة ها نحن ذا نراها على أرض الواقع. وقد تكلمت في المحاضرة الماضية زهاء ساعة عن قضية المرأة وبعض القضايا التي تحيط بها، واليوم نتكلم عن جانب آخر من قضايا المرأة، ألا وهو ماذا يريدون من المرأة؟ ماذا يريد هؤلاء العلمانيون حينما يطرحوا قضية المرأة ويطالبوا بحقوقها العامة؟ ماذا يريدون حينما تخرج المرأة من بيتها وتوظف مع الرجال وتختلط مع الرجال سواء كان بحسن نية أو بسوء نية؟ ماذا يريدون من المرأة حينما يعقد لها المؤتمرات السنوية، فمؤتمر في لاهاء وآخر في بكين وثالث في مصر ورابع هنا وخامس هناك؟ ماذا يريدون من المرأة؟ وماذا يريدون من المرأة حينما تشكل جمعيات نسائية وتخرج وفود من هذه الجمعيات النسائية لتتظاهر أمام غرف البرلمانات أو غيرها تطالب بحقوقها المسلوبة؟ ماذا يريدون من المرأة يا ترى؟ إنهم يريدون كما ستروا في آخر هذه المحاضرة، يريدون علمنة المرأة ويريدون غير علمنتها عولنتها، ويريدون أن تجابه الرجل في كل شيء. إنما يقصدون بالعلمنة أن تخضع المرأة لقوانين غير قوانين الشريعة، والمقصود بالعلمنة هي فصلها عن الدين وجعل الدين ليس حكما على تصرفاتها ولا على أخلاقها ولا على سلوكها. إنما يريدون بالعلمنة أن تكون المرأة خاضعة لعرف وخاضعة لقانون وخاضعة لحاجاتها، وأما الدين فلا دخل له في حياتها. فهم يريدون علمنة المرأة ويريدون عولمة المرأة، أي أن المرأة هنا في الخليج تتأثر بمرأة في أوروبا والمرأة في أوروبا تؤثر في آسيا، ويريدون عولمة المرأة أي جعل المرأة في العالم هي جنس واحد وشكل واحد وطالب واحد كلهن يتأثرن في بعض. ويريدون ذلك أن تأخذ المرأة كما يأخذ الرجل فتشارك الرجل في كل شيء، وهناك تسقط الواجبة الإلهية التي أناطها الله تعالى بالنساء وتختلط الأوراق بعضها على بعض. وإنما أرادوا كل هذا وركزوا على المرأة لأن قوام المجتمعات العربية وبالأحرى الإسلامية إنما قوامها الأسرة. فيا ترى ماذا سيكون وضع البيت إذا كانت قلب الأسرة والنبض الذي يحرك الأسرة ومحرك البيت خارج البيت؟ فترى ماذا سيكون موقف الزوج؟ وأين سيكون الأولاد؟ ومن سيربيه؟ ومن سيرعاهم؟ من الذي سيحمل ويلد؟ من الذي سيربي؟ من الذي سيعلم؟ من الذي سينفذ عن هموم الزوج؟ إنهم أرادوا من ذلك هدم الأسرة من خلال هدم قلبها، لا من خلال تعقيد القلب، وإنما من خلال إخراج القلب من مكانه الحقيقي، فلا يكاد ينبض ولا يكاد يعمل. المجتمعات الإسلامية والمجتمعات العربية بفضل الله تعالى عاشت ربحا من الدهر محافظة على دينها وعلى عاداتها وعلى تقاليدها، وظل الغرب اللعين في كثير من خطواته يكيد لهذه الأسر، وأراد للأسر أن تتفكك وأراد المجتمعات الإسلامية أن تنحل، فلم يجد بدا ولا سبيلا إلا من خلال الدخول إلى المرأة. سأناقش بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة ماذا يريدون هم من المرأة، وفي المقابل ماذا أراد الله تعالى من المرأة؟ هل بسطها ربنا حقها؟ ماذا وضع لها؟ ماذا أعطاها؟ ما هي الضوابط التي حافظ عليها كجوهرة مصونة مكنونة في مكانها وفي بيتها؟ ثم لعلي أتطرق إلى النتائج الوخيمة التي أصبحنا نتجرعها نظرا لخروج المرأة عن كينونتها التي أرادها الله تعالى وعن طبيعتها التي فطرها ربنا عليها. ثم في الختام أذكر بعض الشهادات الغبية من نساء غربيات عاصرنا دعوة التحرير ورأينا بأم عيونهن الخروج من المنازل، ورأينا حينما تخرج المرأة إلى الأسواق وإلى العمل وتترك بيتها وأولادها ما هي النتائج الوخيمة التي تترتب على هذا الخروج. شهادات من نساء غربيات يشهدن بأن وضع المرأة المسلمة خير وأفضل، فخير لهن أن يجلسن في البيوت وأن لا يخرجن فيزاحمن الرجال كما زاحمت المرأة الغربية ففقدت عذريتها وفقدت كينونتها وما خلقها الله تعالى يجلس. إن دعوات تحرير المرأة قد نشأت منذ بداية هذا القرن، أي القرن 19 والقرن 20، في نهاية القرن 19 وبداية هذا القرن 20 بدأت هذه الدعوات، دعوات تحرير المرأة منذ عام 1910 وبعد سقوط الخلافة العثمانية بدأت هذه الدعوات تظهر، وظهرت هذه الدعوات أولا على شكل حركات نسائية تطالب بإسقاط الحجاب، ثم تطور الأمر بعد إسقاط الحجاب إلى المطالبة بالمشاركات العامة، ثم تطور الأمر إلى المطالبة بالولايات العامة، ثم تطور الأمر كثيرا وكثيرا حتى أصبحت المرأة تناقش في قضايا شرعية قطعية الثبوت قطعية الجنالة نص الشرع الحكيم عليها، أصبحت تعترض عليها كقضايا الزواج وكقضايا التعدد وكقضايا الميراث وقضايا الطلاق، وأصبحت المرأة اليوم تطالب بأعظم من ذلك، بل أنها لا تريد أي مفارقة بين الرجل والأنثى، مع أن المفارقة طبيعية في خلقتها، ومع هذا هي ترضى بهذه المفارقة. لنمشي معكم في رحلة سريعة حول هذه الحركات، أول ما بدأت وماذا تريد من المرأة. في الحقيقة لا بد من قراءتها، لأننا سنقرأ بعض المقتطفات من هذه الحركات النسائية وماذا أرادوا من خروج المرأة من بيتها ومن دارها. هذه الحركات في عام 1894 نشر سهمي المحامي المصري في مصر كتاب المرأة في الشرق ونادى بما يلي، وهذا الكلام قديم سنة 1894، نادى بالقضاء على الحجاب وسمى الحجاب الإسلامي تخلف ورجعية، ونادى بإباحة الاختلاط وأن الاختلاط هو السبيل الوحيد لإنقاذ الرئة الأخرى من المجتمع المعطلة، ونادى بمنع الزواج بأحدى من واحدة وأن هذا فيه افتراس للمرأة ولا يصح للمرأة أن تعيش مع نصف رجل فنصفه معها ونصفه مع المرأة الأخرى، ثم نادى بإباحة الزواج من القبطيات وبالزواج من الأقراط من المسلمين. وهذه كانت أول الدعوات، ثم تبعه القاسم أمين بعد 5 سنوات بكتابه المشهور المسمى بتحرير المرأة الذي واصل لطفي السيد المشوار، أي مشوار هذه المنادات عبر صحيفته الجريدة، مكملا مسيرة سلفه من خلال حزب الأمة، وقام أنصار الصفوق بإصدار مجلدهم الموسومة بالصفوق باسم عبد الحميد حمدي، وقد آتت هذه الدعوات نتاجها مذكرا، لأن الاستعمار الإنجليزي كان يدعم هذه الحركات النسائية بل ويدفع أموال لشراء هذه المجلات ثم توزع مجانا من قبل السفارة البريطانية في مصر والسفارة الأمريكية في أماكن متعددة كما سيأتي، حيث خرجت مجموعة من النسوة يتظاهرن في عام 1919 محجبات يبتلين البراقع البيضاء، حتى إذا وصلنا إلى سكنات قصر النيل خلعنا أحجبتهن وأضربن فيه النيران، وقالت تلك المهزلة زوجة سعد زغلول المدعوة صفية زغلول، وسمي هذا الميدان في مصر بميدان التحرير إشارة إلى أنه المكان الذي حرق به الحجاب وحرق به النقاب وأعلن تحرير المرأة انطلاقا من هذا الميدان. وفي عام 1922 ذهبت هدى شعران ومع الأسف تسمى باسمها مدرسة، وهي مع الأسف ليست مربية وإنما داعية للتحلل والانحراف ونبذ الحجاب، خرجت هدى شعراوي لحضور مؤتمر الاتحاد النساء الدولي في روما، ثم أنشأت الاتحاد النساء المصري عام 1923، ثم نشط هذا الاتحاد وأثمر ذلك التمهيد لعقد أول مؤتمر نسائي عام 1944، حيث حضره مندوبات من مختلف الأقطار العربية كلهن ينادين بالنقاط ثالثة الذكر، وهو السماح بالاختلاط وزواج المسلمين بغير المسلمات والمسلمات بغير المسلمين أو الغير مسلمين من المسلمات، وكذلك منع التعدد وخروج المرأة إلى الميادين العامة ورميها للحجاب وعدم إلزامها بآداب الحشمة التي أمر الله تعالى بها. وحضر هذا المؤتمر سنة 44 مندوبات من مختلف الأقطار العربية، واتخذ المؤتمر قرارات في مقدمتها تقييد الطلاق وتعدد الزوجات والمساواة التامة دون خلل بين الرجال والنساء، وأراد هذا المؤتمر قال لابد من حذف نون النسوة، شيء اسمه نون النسوة شيلوه، ما في شيء اسمه المفارقة بين النساء والرجال، في حين هللت الدول النصرانية لها وأبرقت زوجة الرئيس الأمريكي روزفلت إلى المؤتمر بتاريخ 17/2/1944 تبارك هذا المؤتمر وتشجع على المنتديات النسائية والاتحادات النسائية وتطلب من نساء المجتمع الإسلامي العربي اللحوق بباقي نساء العالم. وفي عام 1945 أسس حزب باسم الحزب النسائي، وفي عام 1949 أسس حزب آخر باسم حزب بنت النيل، وأصدر الحزب مجلة بنت النيل باللغة العربية ومجلة المرأة الجديدة باللغة الفرنسية، وقدمت السفارة البريطانية والأمريكية في مصر اشتراكا بقيمة 100,000 جنيه لشراء هذه المجلات ومن ثم توزيعها على الناس، وفي هذه المجلات نشر لهذه الأفكار التي يصدرها حزب الدين. وفي عام وفي شهر 13 في تاريخ 13/2/51 قامت بضع عشرات من فتيات حزب بنت النيل والاتحاد النسائي وبعض الشباب بمظاهرات انطلقت من الجامعة الأمريكية واتجهت إلى دار البرلمان مطالبة بالحقوق السياسية. واستمر هذا المسلسل إلى أن قام حزب النساء بمظاهرة نسائية اتجهت إلى قصر عابدين وقعتها أكثر من 177 امرأة بدماء يدها، شقت سوق يدها ووقعت بدماء يدها، دليل أننا نطالبها بحقوقنا من الحياة إلى الممات. ولم تخرج الدول الأخرى من مثل هذه المسيرات، ففي تركيا خرج حزب النهضة وفعل مثل ما فعل بل وأكثر، بل وتبنت هذا في تركيا حكومة كمال أتاتورك التي جاءت على أنقاض الخلافة الإسلامية فحرمت الحجاب تحريما على بنات المسلمين ومنعت الحجاب بل وطردت كل بنت محجبة من الدخول إلى الجامعات أو العمل في الوظائف الحكومية، وكان هذا أسلوبا قسريا إجباريا على بنات المسلمين. وفي العراق منحت المرأة العراقية مثل منح أختها المصرية، وفي سوريا ألفت نظيرة زين الدين كتابا بعنوان السفور والحجاب، قرره علي عبد الرزاق صاحب كتاب الإسلام وصول الحكم، وكان مما قاله في هذا الكتاب فلست تجدين المصريين، يعني فلست تجد المصريين إلا فلست تجد بين المصريين إلا المخلفين منهم، فقط المتخلفين هم الذين يعارضون دعوة السفور، ممن يتساءل اليوم عن السفور، هل السفور من الدين أم لا؟ وهل هو من العقل أم لا؟ وهل هو من ضروريات الحياة الحديثة أم لا؟ بل نجد حتى الكثير من الرجعيين المحجبين منهم يؤمنون بأن السفور دين وعقل وضرورة لا مناص لحياة المدنية عنها. ثم يقول إن السوريين يسيرون معا جنبا إلى جنب في الطور الجديد الذي نسير فيه في مصر، فطور السفور الفعلي الكلي شامل لكل بلاد العالم. وفي تونس نفس الشيء، نحت بلاد تونس كما نحى الناس في مصر وكما نحى الناس في العراق وكما نحى الناس كذلك في سوريا وفي غيرها. فألف الطاهر الحداد في عام 1930 كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع، ودعم ما يريده وحاول أن يدلل على كلامه من أن الآيات القرآنية التي وردت والأحاديث النبوية إنما هي حكاية حال، يعني الله عز وجل يتكلم عن حال الناس حال العرب وليس هي أوامر أن تتحجب المرأة وأن تتستر المرأة، فهلما إلى السفور وهلما لأن تخرج المرأة من بيتها. ولم تقف الأمم المتحدة مكسوفة الأيدي، وإنما الأمم المتحدة التي يجب عليها أن ترعى حقوق النفس في كل مكان، وهي التي تتقاضى من كل دولة من دول العالم مبالغ مالية، وحصتنا هنا أكثر من 7 مليون تدفع من الأمم المتحدة سنويا اشتراك السنوي، وكل دول العالم لها حصص سنوية ثابتة تدفع للأمم المتحدة. لم تقف الأمم المتحدة مكسوفة الأيدي، وإنما شاركت في مثل هذه المؤتمرات ودعمت هذه المؤتمرات، بل وألزمت كثير من دول العالم أن توقع على هذه الاتفاقيات، ثم تنتقل هذه الاتفاقيات إلى قوانين ملزمة لكل دولة في دولتها ولكل بلد في كيانها. في عام 1975 في نيو مكسيكو عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر عن المرأة، والثاني عام 1980 في كوبنهاجن عقدت مؤتمر ثاني عن المرأة، وفي 1985 في نيروبي عقدت مؤتمر ثالث عن المرأة، والرابع في بكين عام 1995 عقدت مؤتمر عن المرأة، وعقدت مؤتمر خامس وسادس في مصر عن المرأة. وكل محتويات هذا المؤتمر كانت تنادي بالآتي: تشجيع المشاركة المتساوية للرجال والنساء في الحياة السياسية والسلطة والقرار، فما في شيء مخاص في الرجال دون النساء، وإنما النساء مع الرجال سواسية في كل شيء. إدخال مفهوم المساواة بين الجنسين في كل القوانين وفي كل المبادرات السياسية العامة، احترام حق المرأة في الحياة الجنسية يعني لا تعدد عليها، وفي الإنجاب بحرية ورضا من دون إكراه أو عنف، وتأكيد أن الدولة تتدخل مباشرة في عملية تنظيم النسل وتنظيم الأسرة، احترام حق المراهقين والمراهقات في الاطلاع على الجن وعلى الأمراض الجنسية لدى أجهزة خاصة تضمن لهم السرية، بل واحترام حقوق الشاذين من الفتيات ومن الأولاد. وهذا المؤتمر حضرته 181 دولة، وأكثر هذه الدول قد وقعت عليه، وبعض الدول قد رفضت التوقيع عليه بضغوط شعبية وبضغوط من لجان الإفتاء كما حصل للمملكة العربية السعودية، فإن هيئة كبار العلماء قد عارضت مؤتمر بكين وأصدرت بيان، والأزهر كذلك عارض مؤتمر بكين وأصدر بيان، وهنا لجنة الفتوى عارضت مؤتمر بكين وأصدر بيان، فإن هذا تدخل طارئ في القضايا الشرعية التي بث الإله فيها، ومن بث في أمر قد بث الله تعالى فيه فقد نصب نفسه شريكا مع الله وجعل نفسه مشرعا من دون الله عز وجل. فقد حسم الله تعالى قضايا التعدد، وحسم الله حق المرأة، وحسم الله تعالى قضايا كثيرة للمرأة، ولكنهم أرادوا بذلك خروجها، ومن ثم علمنتها بمعنى لا تتقيد بتعاليم الدين، ومن ثم علمتها أن تكون مثل المرأة في كل مكان، ومن ثم مساواتها في الرجل، وبعد ذلك الانهيار والشتات والدمار للمرأة. هذا ما أرادوا من المرأة، علمنا وعلمنا ومشابهة والقاتل للنسوة وتشبيه للمرأة في الرجل. وقعنا إيش؟ وقعنا اليوم يشهد بأن دول العالم المرأة تقدم في كل مكان، وأن توظيف المرأة مقدم على الرجل، وأنه لا يكاد يخلو بيت ولا تخلو أسرة ولا يخلو مكان إلا وبناته أخذوهم باسم الوظائف وباسم المدارس وباسم الجامعات، وزج في بناته وزج في الأسرة كلها إلى حجز الوظائف العامة والوظائف الخاصة، حتى أصبحت المرأة في كثير من الدول، وأنا رأيت هذا بعيني في بعض الدول الإسلامية، تعمل تكنس في الشوارع، تركت بيتها وراحت تكنس في الشوارع، وبعض النساء تسوق تريلر، وبعض النساء تسوق تاكسي، وهكذا. المهم أنها تشتغل، المهم أنها تحصل على مال، لأنهم رسخوا في ذهنها وفي عقلها أنك مثلك مثل الرجل، الرجل أحسن منك في إيش؟ ليش ما تخرجين تشتغلين؟ ليش ما تحصلين فلوس؟ ليش ما ينفق عليك؟ أنت حصل فلوس، اشتغلك، هذه كلها فرص متاحة أمامك أن تعملين وأن تتحصلي على المال الذي تريدين. ثانيا، ماذا يريد الله تعالى من المال؟ هذا ما أرادوه هم من المرأة، ولكن ماذا أراد الله تعالى من المرأة؟ هل أراد الله تعالى من المرأة تصير سواق التاكسي؟ أراد الله من المرأة تصير سيلة؟ أراد الله من المرأة تمسك خطوط السريعة والسافر؟ أراد الله تعالى من المرأة أن تشتغل تكنس في الشوارع؟ أراد الله تعالى من المرأة تخرج من الصبح من الساعة 7 إلى الدوام وترجع الساعة 2 وما تعرف عن بيتها ولا عن أولادها شيء؟ يرجع الزوج الساعة 1 إلى البيت ما يجد طعام ولا يجد لقمة ولا يجد نفس هادية، ويجلس ينتظر حتى ترجع المرأة الساعة 2 وتطبخ لها شيء على السريع. أراد الله تعالى من المرأة شيء غيرها؟ قالوا أراد الله تعالى من المرأة أن تكون أما وأن تكون مربية لإخراج جيل صالح. أراد الله تعالى من المرأة أن تكون محضن عطف للأولاد وأن تكون محضن حنان للزوج حينما يرجع إلى البيت ويحمل من الهموم والغموم والمشاكل، فإنه يبحث في بيته عن محضن دافئ يبث فيه شقواه وهمومه ويتبادل معه الحديث ويسليه ويزيل عنه ما عنده من غموم ومشاكل. أراد الله هذا للمرأة، ولذا قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن كثير هذا لنساء النبي ولمن بعدهن من أمة من نساء المؤمنين. قال الله تعالى وقرنا في بيوتكن، يعني جلسنا في البيت وقعدوا في البيت وعلموا أولادكم وانصحوهم وربوهم. قال ابن كثير هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، ولها الحمل والرضاعة والولادة والتربية، كما قال الله تعالى حملت أمه كرها ووضعته كرها. فوظيفته الشرعية هي الإرضاع والتربية بعد الحمل والولادة، ولا يمكنها أن تقوم بهذه الوظيفة وهي خارجة عن قولها الذي أراده الله تعالى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه. ونحن شايفين ولاحظنا أن نساء أمهاتنا وجداتنا وغيرهم ما كانوا يشتغلوا، فأخرجوا هذا الجيل، أخرجوا هذا الجيل اللي فيه رجولة، وأخرجوا هذا الجيل اللي فيه حمية، وأخرجوا هذا الجيل اللي فيه غيرة، وأخرجوا هذا الجيل اللي فيه معاني وقيم حسنة. ولو كانت أمهاتنا وجداتنا يخرجن إلى العمل لمن ربى هذا الجيل؟ إن ربته جيش من القادمات الذي استوردن من الخارج لا يعرفن العادات ولا التقاليد، وربما على غير دينك، وربما تركت للتلفاز أو تركت للشارع أن يربيك فيخرج جيلا مائعا كما هو حال الجيل الذي تولد بعد التحرير، فإنه جيل تنقصه كثير من المعاني التي تطلب في جيل الرجال. ثم أن الله تعالى حدد لها حركتها، حدد للمرأة حركتها، نظم القضية، ما تحتاج له مؤتمرات ولا تحتاج مناقشات ولا تحتاج محاضرات، فإن الله فصل في القضية وحسمها، حدد الله تعالى حركتها، حيث أن الأصل حركتها داخل البيت وهي منضبطة بحركة الشارع، فسمح الشارع لها أن تخرج من البيت للعبادة، تجي المسجد، تحضر محاضرة، تحضر درس، تصلي مع الناس التراويح، تحضر صلاة العيد، تحضر صلاة وعبادة من العبادات، سمح الشارع لها ولم يقيد حركتها
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. والحديث في الصحيحين. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالخروج للعيد والخروج للمصليات، هذا نوع من تحديد حركة المرأة التي سمح الله تعالى لها، وأذن لها بالخروج إلى الحج، وسمح لها أن تخرج الحج مع محرم لتؤدي عبادة، وأذن لها أن تخرج لخدمة المجاهدين. فلو غزانا غازي وجرح كثير من رجالنا، أذن الشارع الحكيم أن تخرج النساء لمعارضة الرجال، كما قالت عائشة: كنت مع أم سليم أحمل القرق على كتفي لقتلى والجرحى أحد فنداوي الجرحى ونفرغ الماء في أفواه الجرحى. كانت عائشة تخرج عن أم سليم، فأذن الشارع لها بحركة أخرى، وهي أن تعالج الناس وتداوي جرحى وتساعدهن، كما قال نجد إلى ابن عباس أرسل له رسالة يسأله، قال: أسألك عن خمس، وذكر منهن. قال: فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ قال ابن عباس: قد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحيين من الغنيمة، يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لهن من هذه الغنيمة. وتمح الشارع الحكيم لهن أن تخرج المرأة لزيارة القبور، فتخرج الوعظ وتخرج الاعتبار، ولكن هذا قليل، كما قال ابن أبي مليكة: رأيت عائشة وقد عادت من المقبرة فسألتها: من أين جئت يا أم المؤمنين؟ قالت: زرت قبر أخي عبد الرحمن. فقال: كيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت له: كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، ثم أذن لنا فقال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، أو قال: إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. وهذا كلام ذكره الأئمة وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. قال القرطبي: هذا اللعن، أي لعن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعن الله زوارات القبور، إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة. وسمح الشارع الحكيم للمرأة مو بس تقعد في بيتها ويقول: والله طيبت مرأة وربطوها في بيتها وما أخرجتوها، وإنما سمح الشارع الحكيم لها أن تخرج لقضاء حاجتها، فتخرج أحيانا للسوق لتشتري حال، وتخرج أحيانا لتعالج ولدها في طبيب، وتخرج أحيانا، وهذا كله خارج عن الأصل، إذ أن الأصل أن تبقى في البيت وتربي عيالها وتصون أولادها، كما قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية فهو في الخصام غير مبين، يعني في مخاصم الرجال ما تبين وما تظهر وما تخرج للناس. قال: فأذن الشارع الحكيم لها أن تخرج لقضاء حوائجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. فتخرج المرأة لقضاء حاجتها، وكذلك يجب للمرأة أن تخرج لتحضر عرس من الأعراف، فتبارك الناس وتهنئ الناس وتواسي الناس وتعزي الناس، هذا كله جائز، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار، شاف نساء وأطفال من النساء وأطفال رجعوا من عرس، فقال: اللهم أنتم أحب الناس إلي، ولم يكر عليهم ذهابهم للعرس. الخلاصة أن أصل حركة المرأة إنما هو في بيتها وفي محيط مجتمعها، من زيارات، من أسواق، من جمعيات، من أعداء، من عرس، هذا محيطها، وليس محيطها أن تخرج وتترك بيتها وأولادها، فيوم من الأيام تصيح وتنادي بحقوقها السياسية، ويوم من الأيام تطلب أن تكون وزيرة، ويوم من الأيام تبي تكون حرة في مجلس البرلمان وتحط لها بيت شعر وتدعي تدعو الناس لأن يحضروا عندها وتعرض برنامجها الانتخابي على البشر، ويوم من الناس تريد أن تكون قاضية، ويوم من الناس تطالب أن تكون حاكمة، وهذا كله ليس مناط بها، وإنما هذا مناط بالرجال، لأن الأمر يحتاج إلى خشونة ويحتاج إلى مواجهة ويحتاج إلى احتكاك. وكم ورث خروج المرأة في كثير من دول العالم، سواء الأعمال العامة التي زعمت فيها الرجال أو في المناصب العامة، كم ورث ذلك الضرر، تجنيه الأمهات وتجنيه الدول. ومع هذا فالشارع الحكيم لم يتركها هملا، ما ترك الشارع الحكيم ضوابط في خروجها وجلوسها لوالله مؤتمرات علمانيين يحطون لنا ضوابط، ولا تركه لكاتب فاشل مقبول يروح يحط لنا ضوابط، ولا تركه لمؤتمر بكين يروح يحط لنا ضوابط، وانما الله عز وجل حط لها ضوابط، قال: تبي تطلعين؟ تبي تروحين؟ تبي تعملين؟ تبي تشتغلين؟ اطلعي معها، ولكن لك ضوابط فيها. من هذه الضوابط ان لا تؤدي حركتها خارج منزلها الى خلل داخل المنزل، مو تطلع على حساب زوجها المسكين اللي يدفع ما يلقى له وجه الطعام، مو تطلع على حساب اولادها اللي يكونون مهملين في البيت ويكونون ضحيه مسرحيات وضحيه افلام وتربيه شوارع، مو تطلع وتترك زوجها وأولادها وأهلها ولا تسأل فيه، لا، وإنما تكون حركتها في خارج منزلها لا تؤثر على أصل واجباتها وولايتها في بيتها، كما قال تعالى وقرن في بيوتكن صيام وحفظ لكم أن تجلسوا في البيت. اثنين، سمحنا أن تخرج بالتزامها للحجاب الشرعي كما قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عليها أن تلتزم بغض بصرها، لا أن تطيل وتمد البصر وتبدأ مع الأسف بعض النساء تعمل في مكان اختلاف، لو تروح تراجع أنت وتصير معاملتك عندها تنظر لك أكثر مما تنظر أنت لها، وربما استحييت فتعطأت رأسك، وهذا كله مخالف لأصل قاعدة خروجها من بيتها ألا تتبرج، والتبرج له أشكال، يمكن تلبس العباءة متبرجة بليش عباءة شفافة أو عباءة ضيقة أو عباءة ملونة، يمكن تلبس النقاب أو البرقع ولكنها متبرجة بكحل عينيها وإظهار محاسنها ومراسنها، وربما كان برقعها أو نقابها أكثر تجميلا لها من أن لو كشفت الحجاب عن وجهها، كما قال الله تعالى ولا تبرج لتبرج الجاهلية الأولى. إذ أن تبرج الجاهلية الأولى كان المقصود منه الإثارة، فأيما صورة قصد منها الإثارة فهو تبرج الجاهلية الأولى. كذلك أن لا تخرج متعطرة ولا متبخرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد شهدنا كثير من بنات المسلمين ما يدعون الصف إلا تتبخر وتتعطر كأنها قد ذهبت إلى عرس، وأن لا تخالط ولا تزاحم الرجال في الأماكن التي يجتمع فيها الرجال، فقد ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو يحذر من هذا الاختلاط ويحذر من هذا التبرج. ما هي النتائج الوخيمة التي ترتبت على المرأة يوم أن لم تسمع كلام ربها ولا نصح نبيها صلى الله عليه وسلم، وذهبت تطير وراء كل داعي إلى التبرج، لا مو تبرج يمكن لبست حجابها، ولكن وراء كل داعي التحرر من البيت، التحرر من الرجعية، تحريك الرئة المعطرة من المجتمع، نصف المجتمع الميت في البيوت، ماذا نتج يوم أن خرجت النساء اشتغلوا مع الرجال وتوظفت مع الرجال، صارت عسكرية وصارت شرطية وصارت ضابطة في الجيش، وهذا في دول كثيرة من دول العالم الإسلامي، وصارت هي ناظرة مدارس، المدارس رجالية ونسائية، وصارت هي وزيرة وصارت وكيلة وصارت قاضية وصارت رئيسة نيابة وصارت حاكمة في بعض الدول. ماذا ورث خروجها من بيتها وخروجها من دارها؟ أولا ورث ذلك أمور كثيرة، ضعف الأنوثة عند المرأة، فإنه من الطبيعي جدا أن المرأة إذا احتكت بالرجال واستمر احتكاكها بين الرجال تأخذ طبائعهم، تأخذ الخشونة في الكلام، تأخذ الخشونة في التعامل، فإنها تفقد أنوثتها شيء فشيء. شوف الحريم والنساء اللي يشتغلون في أماكن فيها رجال مر عليهم اللي ما تدري من غير لا تعلم اسمع كلام، تجد أنها متأثرة 1000% بأصوات الرجال اللي حولها، تجد في كلام خشونة، فيها شدة في تعاملها، تفقد أنوثتها شيء فشيء، بل أن الهرمونات الذكرية عندها تزداد وترتفع أكثر من الهرمونات الأنثوية، فإنها مع توالي السنين كما يقولون تكون المرأة قد أثنت حالة الاسترجاع، فلا هي امرأة ولا هي رجل، وإنما هي مسترجلة التي يسمونها عند الغرب بوش، يعني ليست ولد وليست أنثى وإنما هي مسترجلة، وهذا سيكون مع الزمن وستظهر هذه على آثارها. ففي هذا تذكر المرأة في تصرفاتها، فترى تقهقه مع الرجال بصوت عال، وترى تتصنع الابتسامة بحسب الحال، وترى تنظر لمحدثها بدلع، وأخرى بخوف وهلع، فهي ضاعت، فهي ليست امرأة وليست رجل، فهي ضائع بين أنوثتها والرجول المحيط بها في عملها وفي وظائفها وفي الناس اللي هي مسؤولة عنهم. ثانيا، أثر خروجها وتركها لبيتها على دائرة منزلها، أول دائرة من الدوائر الضحية ضحية المرأة يوم أن خرجت وضيعت حقوقها، أول دائرة كانت الضحية دائرة المنزل، ودائرة المنزل فيها الزوج وفيها الأولاد، هذول الاثنين داخل دائرة المنزل. أما الأولاد فهم أول من يتأثر بحالها، ويحدث ذلك من خلال محاكاتهم ومحاولة التشبه بأمهم، البنات لما يشوفون الأم كل يوم تتعطر وتتزين وتطرح يسوون مثلها، ثم البنات لما يشوفون نبرة الأم تغيرت يقلدونها، فأول المتأثرين الأولاد، أولا من خلال محاكاتها والتشبه بها رغم أنهم يرونها قليلا، وثاني من خلال طول غيابها عن المنزل مما يجعل عاطفتهم تجاهها باردة، عاطفة الأولاد تجاه أمهم باردة. أعطيكم مثال، شوف واحدة تطلع موظفة في غير ما حاجة وتخرج إلى العمل من الصبح الساعة 7 وترجع الساعة 2، أولادها الساعة 7 يروحون إلى المدرسة يرجعون الساعة 12، أولادها الظهر يتغذون ينامون لي الظهر الساعة 2 أولادها نايمين، أو أولادها خارج البيت، صار العصر العيال يطلعوا يلعبون في الخارج والأم مشغولة أما نايمة وصحت المغرب، صار المغرب رجعوا الأولاد إلى البيت لربهم إما خرجت إلى سوق ولا تقضي بقية حوائجها بالتليفون. أين عاطفة الأم التي سينالونها من الأم؟ وقف على هذا كل أيام الأسبوع ما عدا الخميس والجمعة. سيتأثر الأولاد أولا بالتشبه وثانيا ببرود العاطفة تجاه أمهم التي فقدوها على مدى أيام، وهذه العاطفة ستبرد شيء فشيء شيء فشيء، خاصة مع طول الزمن، وبعد تقعد 20 سنة عشان تتقاعد فإن العاطفة ستموت في يوم من الأيام. ثانيا ممن يتأثر في الدائرة المحيطة فيها زوجها وهو ضحية آخر، ضحية من ضحايا هذه المرأة، فإن خروجها مو مجرد كلام وإنما إهمال لخدمته، إهمال للرفاهية التي يبحث عنها، فإنها ستكرس وقتها كله لأجل عملها. إذا كانت لها عمل خاص فإنها ممكن ترجع البيت وتصلح الملفات اللي معها، وأحيانا تكون مدرسة ترجع أوراقها معها إلى البيت وتظل تصلح. نعم قد يكون التدريس ضرورة في بعض الأحيان، ولكن هذا سيأثر على بيتها وسيأثر على أولادها. يمكن ترجع زعلانة والناظر عاقبتها في يوم من الأيام فهي ترجع وينعكس زعلها على زوجها وعلى أولادها. يمكن الموجهة كلفتها أن تكتب تحضير جديد، يمكن أن تطلب منها تحضير، سينعكس هذا على زوجها وعلى أولادها، ما هي فاضية تحضر كل يوم ومشغولة في كل يوم، فهي تكرس وقتها من أجل هذه الغاية، والذي سيدفع ثمن في ذلك كله بالإضافة إلى أولادها، إنما هو ذلك زوج المسكين الذي افترض عليه أن ينتظر امرأة غائبة عنه فلا يراها إلا بالليل وهي على مضض أو على تعب من هذا، إلى أن يشعر الرجل لعدم قدرة زوجته بسبب طبيعة عملها على أن توفي أو تغطي حاجاته، ربما هرب للبحث عن زوجة أخرى وترك أولاده لأن تربيه الخادمة وهو غير مسؤول عنها. ثم سيؤثر عمل المرأة وخروجها ودعوات التحرير، سيؤثر على علاقاتها الاجتماعية، إذا زوجها مزيفة متى تشوفها الخالة؟ متى تشوفها العمة؟ متى أمها تشوفها؟ متى تروح زور أهل زوجها؟ علاقاتها الاجتماعية المحيطة بها كلها ستتقطع، لأن أول الضحايا زوجها وأولادها من أولى، دائرة أخرى أكبر وهي دائرة العلاقات الاجتماعية ستنقطع وستتأثر. وهذا كثير من النساء تقول ماني فاهم، مشغولة، وين أزور والدي ولا أزور أهلي ولا أزور أرحامي، بسبب دائما هي مشغولة. لو هذا شغل بسيط قاعد تشغل المدرسة وعمل اعتبار بسيط، فما بالك لو أخرجناها وخليناها عضوة مجلس أمة، أو خليناها قاضي وكل يوم ترجع معها ملفات لكي تقرأ القضايا، أو خليناها رئيس نيابة، أو خليناها ضابطة في شرطة في مقطع، أو جعلناها وزيرة، أو جعلناها حاكمة، ما بالك إيش حصل في علاقاتها الاجتماعية. ثم هناك جهة أخرى ستتأثر وهي مجتمع الدولة، الدولة الناس كلهم اللي ينظرون لها كلهم حتأثرون، فهي تخرج بالتلفاز طلعونها في التلفزيون وطلعونها في الصحافة وطلعونها في المجلات، الناس باقي النساء الموجودين في البيوت راح يتأثروا يقول ليش نصير مثلها، فهم أولا سيتأثر بها النساء سيطلبن تشبهها بها، راح يطلبون النساء يتشبهون ويصير مثلها، مو أحسن منا، ليش ما يصير فينا احنا عضوة، ليش ما يصير عندنا وكيلة نيابة، ليش ما يصير عندنا قاضية، سيطلب النساء التشبه بهن وسيتشجعن على ترك منازلهن ابتغاء العمل في مرافق العامة والخاصة أو بالتزام. ثم ستتنازل المرأة فطريا شيئا فشيء عن كل القيود الشرعية التي فطرها الله تعالى عليها. هذا بعض باختصار، طبعا في آثار أخرى يقولون هناك آثار اجتماعية وآثار أخلاقية وآثار دينية وآثار اقتصادية وآثار مالية وآثار سياسية على خروج المرأة من غير ضابط ومن غير قيد إلى الأماكن العامة دوام العمل أو المطالبة بالولاية العامة. خلنا نأخذ الآن ماذا قال الله، هذه النتائج ممكن تترتب لو ركبت المرأة وراء هذا الصحاب. ماذا قال نساء الغرب التي رأينا حال الأمة الإسلامية وحال الغرب وشافوا دعوات التحرير ماذا وظفت؟ فماذا قال هؤلاء النساء في الغرب؟ اسمعوا شهادات الغربيين، منها شهادة العالم الإنجليزي سامويل تاميل، وهو عالم إنجليزي يقول وهو أحد أركان النهضة الإنجليزية، قال إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة في البلاد، المرأة اللي تفرح راح تشتغل، مهما حصلنا ثروة وشغلنا النصف الثاني الميت اللي في المجتمع يقول عن النصف الميت، إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة في البلاد فإن نتيجته كانت هاجمة لبناء الحياة المدنية، لأنه هدم هيكل المملكة وقوض أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعية، فإنه يسلبه الزوجة من زوجها، يعني خذ المرأة العمل يعني يسحب الزوجة من زوجها، فإنه يسلبه الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربها، صار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تفسير أخلاق المرأة بحيث أصبحت المنازل غير منازل وأصبحت الأولاد تشب على عدم التربية. هذه شهادة أولى. الشهادة الثانية، قالت الخبيرة الأمريكية الدكتورة إيدا أولين إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة. الزوج 600 دينار وهي 400 دينار عشان يصير المعاش 1000 دينار عشان يشترون لهم أرض ويحطون قرض وتضامن مع بعض وشوية سيارات أقساط على ظهرهم وشوية بيت أقساط على ظهرهم ولكن نسوا الضحية وهم الأولاد وضياع الأولاد وشتاتهم. يقول أو تقول إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق. إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم أي إلى البيت والقرار فيه هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه. وقد جاء في استفتاء حديث قام به معهد جروب في أمريكا بصدد تعيين رأي النساء الكاتبات في ضوء العمل خارج بيوتهن، فكانت النتيجة أن المرأة الأمريكية العاملة متعبة الآن ويفضل 65% من نساء أمريكا العودة إلى منازلهن. كانت المرأة تتوهم أنها بلغت أمنية العمل، أما اليوم وقد أدمت عثرات طريق قدميها واستنزفت الجهود قواها فإنها ترد الرجوع إلى عشها والتفرغ لاحتضان فراقها. هذه بعض الشهادات. هناك شهادة ثالثة وهي عجيبة في هذا الباب، وهي شهادة كاتبة أمريكية اسمها هيلسيان تاسبري، وهي شهادة عجيبة. زارت القاهرة وكتبت هذه الشهادة يوم رأت دعوات التحرير كذاب. تقول: أنصح أن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، هذا خير لكم إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط قبل 22، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير. لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط والحرية قبل 22 يمنعون السجون ويمنعون الأرصفة والبارات والبيوت السرية. إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات جفدين وعصابات المخدرات والرصيص. إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي قد هدد الأسر وزلزل القيم والأخلاق، فالفتاة الصغيرة تحت سن 20 في المجتمع الحديث تخالط الشبان وترقص وتشرب الخمر والتجارة وتتعاطى المخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية، فارجعوا إلى حجابكم وأعيدوا المرأة إلى بيتها خير لكم من سفورها ومن حريتها. هذا في الحقيقة بعض الشهادات الغربية، ونحن اليوم نعيش في هذا البلد وغيره من البلدان نرى أن هذا أصبح يدب إلينا شيئا فشيئا. فأصبحت المرأة توظف ولكن دوام الخدمة يجوز ما عند المكان إلا في هذا المكان، يحطونها في المكان كل رجال أو نصف رجال أو ثلاث أربع رجال أو ثلاث نساء وثلاث رجال، فهي تعيش في حيز الاختلاط من حيث تدري أو لا تدري. وأنا في الحقيقة شاهدت واحد من الزملاء قال جابونا واحدة موظفة كنا في أحد الوزارات، فأتونا بالموظفة تلبس أسود بس كلها متغطية من رأسها إلى أحمق قدميها، ثم في العمل ثلاث رجال وامرأتين، جابوها معانا صدر ثلاث رجال وثلاث نساء في غرفة واحدة. يقول مع المدة، طبعا اللي معانا مو محجبات، مع المدة حولت غطاء الوجه إلى نقاب، صارت العينين تظهر، ثم مع المدة النقاب ارتفع فأصبح حجابا من غير نقاب، ثم مع المدة أصبح حجاب نصف حجاب بس إلى نصف الرأس وظهر نصف الآخر، ثم عباءة رأس تحولت إلى عباءة على الكتفين، ثم بعد ذلك سقطت من على الكتفين. إنه اختراع بشكل غير مباشر يفعل في المرأة ما يفعل، ولو بعد الزمن على بعد الأيام وعلى كثرة الارتكاب، فإن المرأة تفقد أنوثتها وتفقد الكثير مما أناقه الله تعالى بها. وهذا لا يعني أننا ضد خروج المرأة لما عمت به البلوى أو ما هو لازم. تخرج المرأة في حال لأن تعمل بذلك لتدرس أبناء المسلمين، ولكن ليس على حساب بيتها وليس على حساب أولادها لتركز. وتخرج المرأة أن تكون واعظة للنساء في مكان خاص بالنساء، أو تخرج المرأة أن تكون ممرضة ومطبرة في مكان خاص بالنساء، هذا لا مانع منه لأن الحاجة أمه أو الحاجة تمس إليه، بل هو مما عمت به البلوى وأصبح أمرا ضروريا. أما ما عدا هذا فإنها دعوات لتحريم تسحب فيها المرأة شيئا فشيئا. وحقيقة أول ما يبدأون في المرأة في الجامعة، هم ما يبدأون في المرأة في التوظيف وإنما يبدأون في الجامعة. يعني تصور لما المرأة تدخل وتدرس هندسة، وين بتروح؟ أكيد ستعمل في حيز وفي كيان هندسة، فإذا تخرجت مهندسة ما راح تروح وزارة الطاقة ولا راح تروح وزارة عدل، وإنما ستعمل في وزارة الأشغال أو في كيانات الهندسة، فترمى أن تكون مهندسة في طريق أو مهندسة في شارع أو مكان معها زملاء من المهندسين لكي تمارس حياتها، خاصة أنها تعودت على السلاح في حظيرة الجامعة. ولذلك يشكر كثير من الأخوة سواء كانوا النواب أو غيرهم على موقفهم بمطالبة الاختلاف. نحن لسنا نقف بذات المسلمين ولا في شرفهن، وإنما نفكر لما بعد الجامعة. لما نطالب بمنع اختلاف في الجامعة تفكير لما بعد الجامعة، بحيث أنها لو خرجت من الجامعة فالاختلاط في حياتها أمر محروم وأمر محرم وأمر بعيد. وبينما إذا اختلطت في كلية حقوق وفي كلية تجارة وفي كلية هندسة فإنك حينما توظفها بعد التخرج في أماكنها رجال أو أمر طبيعي قد تعودت عليه في حياتها طيلة 4 سنوات، وبذلك ينزع حياء المرأة شيئا فشيء. للموضوع البقية وتكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم ما نقول ونسمع، وأن يحفظ علينا نساءنا وبناتنا وأولادنا إنه من ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأحسن الله تعالى إليكم. عند طارق